بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. أرحب في بداية هذا اللقاء بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم شيخنا، بارك الله فيكم. وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وفي ختام الحلقة الماضية كان الأخ سمير قد اتصل بنا وقال إن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبناء على ذلك قال إنه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسب بعض الناس ويكون ذلك شفاعة لهم. ويعني لا أريد أن أقول ولكن أنا مضطر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسب بغير حق. وقلت له في بداية الحلقة القادمة نبدأ بالإجابة والتعقيب على هذا السؤال. بارك الله فيكم شيخي.
وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلزامنا أن ندرك أمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسب أحدا بغير حق، هذا إذ هو قد أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يسب من يستحق السباب عليه صلوات الله وسلامه، ولكنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل هذا السباب رحمة وطهارة وكفارة لمن نال منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهذا في شأن أهل الإسلام. أما كيف يتأتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سب أشخاصا؟ قد يسب أشخاصا هم أهل لأن يسبوا، قد يسب أشخاصا غير الرسول من المؤمنين، قد يسب شخصا متأولا، قد يسب شخصا متأولا، بل قد يقاتل شخصا متأولا. فالتأول له نوع، ووضع الشيء في محله أيضا له نوع. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أوتي مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فهو إن سب شخصا بحق، لا أقول بغير حق كما يقول السائل، وقد إما أنه جهل فليس في مسلم أبدا لفظة بغير حق، أو أنه افترى ولا يخرج من الأمرين، ليس في صحيح مسلم أن النبي سب أحدا بغير حق. هو إن سب بحق وقال أيما مسلم سببته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا يا رب العالمين، وشارط ربه على ذلك صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخي، ولكن ها هنا لابد أن نركز على أدب السؤال والطرح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لزاما، لزاما أن يتأدب مع رسول الله. وقد استلى كثير من أهل العلم هذا الأدب من قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قيل في الدعاء منادات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا. فإذا كنا نهينا أن ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد، وأمرنا أن نناديه بإما بكنيته أو بيا رسول الله يا نبي الله، فمن باب أولى أن نعبر عن رسولنا بكل ما هو له أهل صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا ننبه على مسألة، وهي أن من العلماء من نقم على بعض المفسرين إذا فسروا وقالوا يقول الله يا محمد يا محمد يا محمد، قل إني مثلا قل إنما أنا بشر مثلكم، يقول بعض المفسرين قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، قل هل هذا التناول من بعض المفسرين في العرض غير محمود ولم يعهد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يرضى بقول يا رسول الله، يرضى بقول يا نبي الله، وهكذا من الألفاظ الطيبة التي تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معي سؤال مركب في الأيمان، يعني هذا السؤال فيه أكثر من شق، يعني أسأله جزءا جزءا. السائل يقول ربما حلف علي البعض فأن أفعل شيئا أو أترك شيئا فأقع في الحرج، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهو لا يريد طبعا.
نعم، إن كان بإمكانك أن تفعل هذا الشيء من غير ضرر يلحق بك فافعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، ومحل هذا الإبرار إذا كان إبرار المقسم في وسعك، وإذا كان إبرار المقسم في شيء حلال ليس بشيء محرم، والله أعلم.
نعم، الجزء الثاني يقول وهل يلزم في حلف الأيمان أن يضع يده على المصحف؟
هذا ليس بلازم.
نعم،
ليس بلازم أن تضع يدك على المصحف أثناء الحلف، ولكني أعترز فأقول قد يتوهم متوهم أن وضع اليد على المصحف بدعة، ليست بدعة إنما هي نوع من أنواع كما ذكر بعض الفقهاء التأكيد، لكن على كل هي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة علمتها، لكن عموما هذا ليس بلازم من أثناء اليمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا الأخ نعيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا، عندي سؤال إذا ما في زحمة عليكم.
تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
أرجو أن تقطعوا الاتصال. نصر من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تخفض صوت التلفزيون.
والله عندي سؤال يا أستاذ الفاضل، الله يبارك لك.
تفضل.
كلم الشيخ.
تفضل.
هل الزوجة لما تتوفى تتحرم على زوجها؟
يعني ماذا تريد منها بعد الوفاة؟
التغسيل، في ان هو يغسلها في الغسل.
نعم، بارك الله فيكم. أسئلة أخرى؟
لا شكرا، الله يبارك لك.
طيب، إذا شيخي في إطار هذا السؤال، يعني غسل المتوفى أو المتوفاة، هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يغسل؟
على الراجح من أقوال العلماء أن ذلك يجوز، أما الزوجة وتغسيلها لزوجها فإن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسا قال بل أنا ورأسا، قالت أظن أنك تريد موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. قال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك وكفنتك وغسلتك ودعوت الله لك. ففي بعض الطرق زيادة وغسلتك، وإن كنت في ريب من ثبوتها نعم هي ثابتة الإسناد، لكن كدراسة مقارنة للأسانيد أرى فيها بعد بعض الشيء عن الرواية الثابتة، لكن قد تؤخذ المسألة أو فقهها من قول وهيأتك فيدخل فيه الغسل، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. يعني هناك من المسائل التي ربما تعرض لنا، أخت اتصلت وقالت أو أخ اتصل في الحلقة الماضية وقال إنه طرح سؤالا على فضيلتكم في حلقة سابقة وأنكم لم تجيبوا عليه بشكل كافي، وأحسب أنكم أعرضتم عن الإجابة لشيء في نفسكم، ولكن أنا أعود وعدته أن أعرض هذا السؤال بشكل آخر. يقول إن في بلدهم هناك امرأة يذهبون إليها وتقول إنها تصعد إلى السماء وترى الأنبياء وأنها تشفي المرضى، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
هذه المرأة، ولا هذا السؤال لم يطرح، ولكن على التوصيف المذكور فذي دجالة من الدجاجلة، ومتبعوها ومصدقوها يكفروا بهذا التصديق، إذا أيقنوا أن الذي يشفي بشر أو إذا أنها تصعد إلى السماء.
نعم،
يكفروا بهذا التصديق، هذا بإيجاز في دجالة من الدجاجلة، هذا باختصار ما يقال فيها، ومتبعوها إن اعتقدوا ما قالت فهم أمثالها، والله أعلم.
نعم، أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال من أخ يقول كنت على مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك تسننت، فهل علي صلاة أقضيها؟ وسأل عن الزكاة كيف يزكي،
هل كان يصلي من قبل أو لم يكن يصلي؟ إن كان يصلي من قبل فلا إعادة عليه، إن عبادات فعلها ببعض الجهل فلا إعادة عليها.
نعم.
أما إن كان تاركا للصلاة فعليه إعادة تلك الصلوات، والله أعلم، على القدر أو على الطريقة المتيسرة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا عدنان من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أسامة، يعني قبل يومين سألت سؤال، الحقيقة يعني أنت قد ما وجهت للشيخ يعني صار بي تغيير. السؤال هو أنه
أتذكر السؤال عن يعني وقت وحرثكم أن شئتم. ألم يكن كذلك؟ أخ عدنان.
لا لا.
نعم. طب أعد السؤال بارك الله فيك.
ألو ألو.
تفضل.
لا لا لا، أما سألت سؤال آخر عن أيضا سألت أنه
نعم
كيف أنه المسلمين بالتأكيد يرخون إلى الجنة إذا الله سبحانه وتعالى كتب لهم الجنة، بس لكن المليارات اللي باقية مثلا هذا الكافرين مثلا في الصين في اليابان في كل الدول اللي هم خارج ملة الإسلام،
نعم،
وبالتأكيد منهم العلماء مثل إينشتاين ومكتشف الكهرباء، هذول كلهم يروحون للنار أجيبونا. عندي سؤال ثاني إذا تسمح لي.
تفضل.
هل لقناتكم ارتباط بالمخابرات الصهيونية؟
يعني
ليس لها ارتباط.
ليس لها ارتباط، والبينة على من ادعى. إذا كان عندك أنت دليل فهات به، لكن أن تلقي شبهة هكذا يعني حسبنا الله. شيخنا، يعني هو أخونا يسأل ويقول المسلمون يدخلون الجنة وغير المسلمين، حتى وإن كان فيهم الصالحون كالذي اكتشف الكهرباء مثلا، هل اكتشاف الكهرباء تدخله الجنة مثلا؟
لا تدخله الجنة. لا. إذا كان مشركا كافرا، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذا. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى أقواما في كتابه الكريم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهؤلاء كفار أيضا وإن علموا ما علموا من الحياة الدنيا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. من الأسئلة التي وردت إلينا مسألة في الرضاع، وما هو الرضاع المحرم أو المحرم للزواج، وكيف يمكن أن نحسم مثل هذه الأمور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهناك رضاع محرم تتوقف على العدد وعلى زمن الرضاع كذلك. فالرضاع المحرم ما كان دون الحولين، فالطفل إذا بلغ سنتين فصاعدا وارتضع بعد ذلك هذا الرضاع لا يحرم شيئا وليس له تأثير. وكذلك هناك بعض الخلاف بين أهل العلم في عدد الرضاعات المحرمات، فيرى الجمهور أنها رضع واحدة مشبعة لعموم الآية الكريمة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويرى فريق من الحنابلة أنها ثلاث رضعات فصاعدا لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان، فقالوا إذن فثلاث يحرم، والشافعية يرون الخمسة تحرم، والأحوط للشخص أن يبتعد عن زواج الفتاة التي ارتضعت من أمه أو التي رضعه من أمها ولو مرة واحدة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذنا؟
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
يشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
بالله عليك يا شيخ عدة أسئلة لو سمحت. السؤال الأول، ما هو القول الفصل في الصور الفوتوغرافية؟ أنا الأول أنا الحين أعمل خطاط، فيجيني صور فوتوغرافية اللي هي مش رسم زي نشاط طلابي، فمثلا عايزين يعملوها في لوحات مضيئة أو كذا.
نعم.
فما حقيقة ده حرام ولا حلال؟ والقول الفصل بالضبط في الصور الفوتوغرافية يعني كاحتفاظ بها ككذا ككذا.
نعم.
ماشي. سؤال تاني بالنسبة لأخت منتقبة مثلا ولها أخ طبعا غير يعني مش ملتزم وهيتزوج، فمثلا هتروح له الزواج ولا تبقى في قطعة رحم ولا يعني كيف تتصرف في هذا الموقف؟ السؤال الثالث، القول الفصل برضو في المسح على الجورب، يعني هل أمسح عليه ولا لا أمسح عليه المسح على الجورب؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ.
وإياكم بارك الله فيكم. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا هالسنين هل أنا مطلوبة صيام 20 سنة، بس هالسنين قمت أصوم بيها باقي السنين مثلا ما أقدر أصوم بيها لأن أتعب، بس أصوم بالسبوع مرة أو مرتين. فما أدا أعمل يعني السنين المضت.
نعم. هشام السلام عليكم. هشام السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسام إن شاء الله. ليس هشام.
تفضل يا
حسام. حسام إن شاء الله. مش
تفضل يا أخو حسام.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ مصطفى العدوي عن السجاد الأحمر، يعني ينفع نفرش السجاد أحمر مثلا في المسجد أو كده ولا في نهي عن كده؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. نجيب سريعا شيخي، ما هو القول الفصل في الصور الفوتوغرافية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالصور الفوتوغرافية حرام إلا إذا دعت إليها حاجة.
نعم.
حرام إلا إذا دعت إليها حاجة، هذا إجمالا. نعم.
في عمل هذا الأخ يعني
لا يعمل، ليس بمقتر هو.
نعم. نعم. أيضا سأل عن هذه الأخت التي سيتزوج أخوها وربما كان في يعني في فرحه مخالفات.
لا تشهدي المنكرات ولا المحرمات، فهناك عموم قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور على قول في يشهدون يحضرون مجالس الزور، وكذا قول الله تبارك وتعالى بعمومه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تجالسيهم ما داموا على منكر. ويمكنك أن تعالج القضية بأية طريقة من طريق العلاج سهلة لله التوفيق والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا المسح على الجورب.
المسح على الجورب مسألة منازع فيها بين أهل العلم كما لا يخفى، والاحتياط أن تغسل رجليك.
نعم.
نعم إن مسحت جاز لك عند فريق من العلماء، لكن ليس إجماعا، ليس إجماعا.
أيضا أم أحمد سألت عن الفوائد في الصيام، تقول إنها على مدار سنوات لم تصم.
يفترض أن الذي فاته صوم بالإجماع أنه يعيد الأيام التي فاتته. الذي ترك الصيام متعمدا، نقل ابن عبد البر المالكي إجماع العلماء على أنه يعيد صيام الأيام التي فاتته، ولكن إن عجز ماذا يصنع؟ إن عجز عاجزا يعلم أنه لن يستطيع الإعادة طيلة حياته لزمانة فيه، أي لمرض مزمن فيه أو لغير ذلك. فهذا عند فريق من أهل العلم يطعم مكان كل يوم مسكينا، ورأي كثيرين من العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
سؤالي للشيخ.
تفضل.
آية الآية التي فيها يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء.
لا الله. الله إنما يخشى الله من عباده العلماء.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرجو تفسيرها هذه الآية وفي أي سورة لو سمحتم.
بارك الله فيكم. هشام سأل عن السجاد الأحمر في المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان السجاد الأحمر مزركشا يلفت نظر المصلي فلا يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في خميصة لها أعلام قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بمجنية أبي جاء فإنها ألهتني أنفا عن صلاة، فكل ما من شأني أن يشغل المصلي يبعد، والله أعلم. أما الآية الكريمة ففي سورة فاطر، بارك الله فيك وجزاك الله.
نعم، يسأل عن تفسير هذه الآية، بارك الله فيكم شيخ.
يعني إنما يخشى الله حق خشيته أهل العلم بالله عز وجل، فالعلماء هم العلماء العاملون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العاملون بذلك، فهؤلاء أكثر خشية لله عز وجل من غيرهم في الجملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد. إن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. شيخي نعود ونستكمل اللقاء، بارك الله فيكم. ومعنا اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تابع البرنامج.
أعد.
أكو اتصلت سألت سؤال، إنه كانت عمرة طيب تشفي المرضى.
نعم نعم نعم.
قبل
عبارة. نعم.
الشيخ قال
عايز. اتفضل أكمل.
إيه. طبعاً أكو آية بالقرآن، من عبدي أفعلي تقول مثلي، تقول للشيخ قل فيكون.
هي تقول هذا؟
أكو قاعري.
نعم. أعد وفصل أكثر يا أخي محمد. تفضل.
اخي العزيز
تفضل.
اخي العزيز، العبد الصالح.
نعم
العبد الصالح.
ايوه فهمت
سؤال. نعم اذا وصل السؤال.
ايوه ايوه
نعم، يعني وهذه الروايات تكون عبدا ربانيا،
يعني
تقول لشيء كن فيكون. نعم،
ان يستشهد بالقول الوارد في الحديث القدسي، عبدي اطيعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، ويريد أن يستدل بذلك على أن هذه الدجالة المخرفة الكافرة تقول لشيء إنما إذا قالت لشيء كن فيكون كما أرادت، وهذا أصلا الحديث ليس له أصل، لا يعلم له أي سند. ثم إن رسولنا محمد سيد ولد آدم خير مطيع لربه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه سؤالا لما قال الله له إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي اجعل ذريتي يا رب أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. وكذلك لما اقتصر في دعوته وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أراد أن يقتصر رزق الله على المؤمن، قال تعالى ومن كفر فأمتعه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فكلام الذي ذكرته باطل باطل، وهذه دجالة، وإن اعتقدت ما قلت أنت وأن اعتقدت مثل هذا الاعتقاد أن إذا قالت للشيء كن فيكون، يكفر من يعتقد هذا الاعتقاد الزائغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا الأخ علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك مولانا وطال الله بقاءك في خدمة هذا الدين.
وياكم السمعين والسمعين.
لي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير وكان بصحبتي شخص، هل أنتظر وأصلي جماعة أنا ومن معي أم أن ندخل مع الإمام في التشهد الأخير؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجزي الماعز في العقيقة؟ ونسألكم الدعاء والرجاء يعني تغيير الموضع كده، ليش هيأذن علينا يعني ده رجاء للإدارة يعني تأخير حتى الشباب.
إن شاء الله نخاطب الإدارة بإذن الله. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو عبد الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو سامة شلونكم؟
خفض صوت التلفزيون وتفضل. الحمد لله.
أنا من العراق ومن الدورة.
أهلا وسهلا. ما سؤالك؟
أنا عندي سؤال فقهيين.
تفضل.
السؤال الأول. السؤال الأول عندي مبلغ من المال.
نعم.
اشترى كبير تجارة. المبلغ ثابت.
نعم.
والربح زائد وناقص. ما حكمه يعني حلال حرام؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني. ما حكم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام للصلاة الجهرية؟ يعني إذا كان المأموم خلف الإمام يقرأها لو ما يقرأها، وما الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. أبو مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أستاذ سامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي لحضرتك وسلامي أيضا للشيخ.
بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي كالآتي. أنه في صلاة الفجر، في صلاة الفجر بعد إتمامها إن شاء الله، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، من قعد بعد صلاة الفجر
تامة
وذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وطلعت الشمس وصلى ركعتين فله أجرة، أجرة حج وعمرة تامة.
وصل السؤال.
هذا إذا كان في المسجد. أنا سؤالي يضمن كالآتي. هل احنا تعرف هذا الظرف العام اللي يمنع انه المساجد انه تفتح وتبقى الى بعد
يعني
طلوع الشمس؟
يا ابا مصطفى، دعنا نسأل شيخنا اولا، هل يصح هذا الحديث ام لا؟ اسئلة اخرى يا ابا مصطفى.
وسؤال اخر ايضا.
تفضل.
احيانا انه اللي في صلاة، في اي صلاة، في صلاة السنن يقرأ سورة الفاتحة او اي سورة من السور اللي موجودة، السور القصار على سبيل المثال. اي احيانا المصلي ينسى في فزنا بالركعة الثانية يقرأ بس سورة الفاتحة وينسى انه يقرأ اي سورة من السور. هل بالامكان انه تعتبر صلاة مقبولة او يعيد الصلاة او يعيد الركعة؟ اللي ما قرأ بها الصورة.
وصل السؤال. وصل السؤال يا ابو مصطفى. ابو حفصة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
شلونك شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله.
ممكن احكي الشيخ؟
فضل. اسأل ما شئت
شيخنا. انا شغل محشر.
نعم.
جاني واحد قطعت الفم على بكره.
يعني كالعادة. نعم. نعود للأسئلة التي معنا. علي من مصر سأل وقال: هل إذا دخل والإمام في التشهد ومعه شخص، هل ينتظر ويصلي مع صاحبه أم يدخل في التشهد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالعلماء في هذه المسألة قولان والله أعلم. أصحهما فيما يبدو قول من قال: ادخل معهم في صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. القول الآخر بني على حديث، ألا وهو: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث على غير ما يتوهم من معناه، فإنما هو في المواقيت. بمعنى: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ليس في الفضيلة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. شيخي أيضا سأل هل تجزئ الماعز في العقيقة؟
نعم نعم تجزئ الماعز في العقيقة، لأن العنزة شاة، العنزة شاة، فالشاة تشمل الجدية والعنزة والكبشة والنعجة، كلها يطلق عليها اسم شاة والله أعلم.
أبو عبد الله قال إن عنده مبلغ من المال أشركه في تجارة أو أدخله في تجارة، فمع ثبات رأس المال وتغير الربح فهل يجوز؟
كيف يعني يعده المستثمر أن يثبت رأس المال وعلى حسب حال الربح بأنه حصلت خسارة؟ فبهذه الطريقة لا يجوز والله أعلم.
نعم يعني الصيغة الصحيحة لهذا العقد كيف تكون؟
مضاربة، إن ربح أخذ ربحه وإن خسر تحمل في الخسارة. نعم
نعم. معنا اتصال من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا
حبيبي. لك أخ أسامة وللشيخ، أنا عندي عتب وعندي رجاء من القناة وعندي أسئلة للشيخ.
سلمك الله. هات الأسئلة أولا.
الله يحفظك. أولا العتب على القناة اللي أريد الخطوط تزيد شوية، لأن نعم. صراحة نعاني من حكاية الخطوط.
نعم.
وكان في قبل كم من يوم كان في اتصال، فاتصلت فيك إحدى الأخوات من العراق.
نعم.
فللأسف الشديد يعني يمكن فهمت الإجابة غلط، بحيث أن احنا مقصرين، نحن أهل السنة والجماعة في برامجنا حول أهل البيت. من قال أننا لا نحب أهل البيت؟ والله إنهم لدينا أغلى من سواد عيوننا. وأنا أحسدك على فكرة، وأحسد الشيخ على الاتصالات، بعض الاتصالات التي تنال منكم سب وشتيمة، وهذه والله حسنات، يعني يهدونكم حسناتهم، فأنا أحسدكم على هذا الشيء. وسامحوني إذا كان حسد في الحسنات، إن شاء الله إنه ما يعتبر حسد. سؤالي للشيخ بارك الله فيه ونفع بعلمه،
تفضل يا أبو علي.
الأسئلة ما سمعت الإجابة عليه، اتصل أحد الأخوة من مصر قبل شوية.
نعم.
فهو عن الدخول إلى المسجد وأنت واثق أن الإمام في التشهد الأخير.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة والجماعة. ما معناه؟ ما أحفظ الحديث نصا كاملا. فإذا دخلت المسجد أنا ومجموعة من الناس، اللي ما سمعت الإجابة قلت على الخط معاكم.
نعم.
ومجموعة من الناس وهو في التشهد الأخير،
يعيدها الشيخ سريعا بإذن الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بالنسبة للقصر في الصلاة.
نعم.
فإذا كنت أنا أقصر في الصلاة فدخلت ولقيت جماعة والمسجد في طريق، يعني في مكان عادة يكون فيه قصر الصلاة.
نعم.
فعلى أي نية المفروض أني أدخل إذا دخلت وهم يعني أصلا كبروا يعني وبدأوا الصلاة؟
نعم.
فأنا ما أعرف إذا كانت نيتهم كانت
الصلاة. مفهوم مفهوم يا أبو علي،
وشاكرين لكم والله يجزيكم خير على هالبرامج.
بارك الله فيكم. أيضا شيخي من الأسئلة التي معنا، حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام مع الدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالجمهور على عدم قراءتها، ومن أدلتهم على ذلك قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحسن فريق من العلماء بمجموع الطرق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا أبو مصطفى سأل عن هذا الحديث، حج وعمرة تامة تامة أو حج
هذا
وعمرة
الحديث تامة. قد كنت أجنح إلى تحسينه من قبل، وبعد البحث فيه تبين لي أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا هو حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، الذي أراه الآن أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليس معنى هذا أننا لا نجلس بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس في المسجد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا والله أعلم.
نعم. هو يسأل ما دام الأمر كذلك، ما حكم إغلاق المساجد بعد صلاة الفجر؟
إغلاق المساجد هذا أمر يعني مكروه، أمر مكروه، إلا إذا خيف على المساجد من خطر أو شيء، وإلا فالأصل أن المسجد يفتح كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، كان أهل الصفة يبيتون في المسجد، وكان ابن عمر يبيت أحيانا في المسجد وهو شاب أعزب، ومن أراد أن يقوم الليل يذهب يقوم الليل. فالذي يفعل الآن من الحكومات من إغلاق المساجد هذا غير صحيح. بارك الله فيكم، والله أعلم.
حسين من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا شيخ؟
تفضل
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هل يجوز المرة أن تسوق سيارة؟
نعم. أسئلة أخرى؟ أسئلة أخرى؟ طيب نعم. اتصال من الأحواز، السلام عليكم.
هلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا يا
أخو السلام. نشكرك أول شيء على دعمك للأحواجيين.
بارك الله فيكم.
دعم قناة الصفا كلها، نزيدوا من برامجكم للأحواجيين، الله يرضى عليكم
إن شاء الله. بارك الله فيك.
ونطالبكم أن تخلونا صلاة مفصلة رجاء، لأن ما نعرف صلاة أهل السنة.
نعم.
وأسلم على الشيخ ونحبه في الله.
أحبك الله الذي حتلاله.
الله يبارك فيكم. يعني شيخنا هذا رجاء، يعني ربما أفردنا حلقات نعلم فيها إخواننا كيف يتوضؤون وكيف يصلون. يعني والله يعني الواحد قلبه يتحسر حينما يتصل متصل ويقول لا أعرف كيف أتوضأ الوضوء الصحيح أو أصلي صلاة أهل السنة. بارك الله فيكم. أيضا أبو علي سأل عن، أو أولا أبو مصطفى سأل عن صلاة السنن، وقال إنه أحيانا يقرأ بالفاتحة فقط ولا يقرأ بصورة قصيرة.
إذا صلى الشخص السنن أو الفرائض واقتصر على الفاتحة أجزأت عنه، ولا يجب عليه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لكن إن قرأ سورة بعد الفاتحة فهذا أفضل وهذا مستحب، والله أعلم.
أيضا أبو علي أعاد السؤال، يعني إذا دخل مع مجموعة أثناء التشهد الأخير.
ذكرت آنفا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا متعلق بالمواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. أما إذا دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة فعندي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، فهذا العموم يحملني على أن أتابع الإمام ولو أدركته في التشهد الأخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا اتصال من أحمد من مصر، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم.
كنت سمعت قول يا شيخ أن الذهب ممكن يطلع عليه زكاة مرة واحدة في العمر، مش عارفة ده صح ولا صح ولا لا، وبعدين الزكاة ممكن تخرج على مدار السنة وتطلع لتبرع لبناء المساجد والجمعيات الخيرية والمستشفيات، ولا ما ينفعش؟ يعني عايز أعرف مصارف الزكاة.
نعم، بارك الله فيك.
وسؤال تاني معلش.
تفضل.
في بنت مخطوبة، بنت يعني مخطوبة وخطيبها ممكن بيعوز أوقات يكلمني في التليفون ولا حاجة، يجوز ولا لا يجوز؟
بارك الله فيك. معنا قطز، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي أسامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ سؤالين. السؤال الأول، هل إن الصابع حاله كحال الأديان السماوية كالمصرانية واليهودية والإسلام هو الدين الموضوع؟
هل
يجوز الزواج منهم؟
هل أو
نعم،
ما هو الدين الذي سألت عنه؟
هل يجوز
المجوسية؟
هل يجوز الزواج منهم؟
المجوسية؟
الصابئية.
الصابئية؟
الصابئة.
نعم الصابئة.
هل هو كحال الأديان السماوية كاليهودية والمسيحية، وهل يجوز الزواج منهم وأكل الذبائح من أيديهم؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل صحيح إن 70 نبيا من الأنبياء مدفونين قرب الكعبة؟ سمعت ذلك من شيخ راشدي قالها تعليقا على قناة صفا عندما قالوا لا يجوز الطواف على مرافق الأئمة، ويقولون كيف يقولون السلفية والوهابية ذلك ويطوفون حول الكعبة. وشكرا كثيرا.
بارك الله فيك يا قطز. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا محمد.
قبل لحظة يعني خبرت الشيخ سألت على مود المرأة، على مود المرأة اللي تشفي المرضى.
نعم.
والشيخ كفرني.
لا لم يكفرك، قال إن كنت تصدق
أن أحدا.
نعم.
إذا قال
الشيخ هذا أمكن هذا أنا اتعب صدرك وياي.
تفضل تفضل.
طيب فهذا أنت أكلم الشيخ كلمة.
تفضل 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 يا محمد.
شيخ العزيز
تفضل.
تؤمن بالمعجزات شيخي؟
لا شك، الثابتة بالكتاب والسنة الثابتة، لكن ما ورد أبدا أن أحدا يكشف الضر.
شيخي إذا أمكن يعني أنا أطلب من عندك تعال صدرك وياي. سامع بالشيخ أحمد الوالي؟
نعم.
رحمة الله عليه.
نعم.
الشيخ أحمد الوالي ما له؟ تفضل يا أخي محمد. تفضل يا أخي.
نعم.
ماذا عنه؟
ده أحكي لك أنا الصوت ضيع هذا.
نعم. ماذا
أحمد الوالي؟ بنته أصيبت بعينها. عجز الطب الحديث عن تداوي العين. فأخذ بنته وراح للإمام موسى بن جعفر في منطقة الكاظمية. وتعرف هذا من أئمة الشيعة السابع، الإمام السابع.
نعم.
الشيعة.
نعم. رضي الله عنهم.
طلب من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه.
نعم.
إنه يشفي عينها. فشفيت.
طيب.
قل بإذن الله.
طيب 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 أخي أحمد، أخي أحمد وأخ محمد يعقب الشيخ على هذا الأمر إجمالا إن شاء الله. أيضا من الأسئلة التي معنا شيخي، القصر في الصلاة، إذا دخل هذا الرجل الذي يصلي صلاته قصرا ووجد جماعة تصلي، فعلى أي نية يصلي، على القصر أم يتم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فبعض العلماء يفصل وبعضهم يجمل. فالذي يفصل يقول المساجد التي على الطرق التي عليها الطريق طريق المسافرين الغالب من أمر أهلها أنهم يقصرون فينوي قصرا، وإذا تم الإمام يتم. والمساجد التي هي مستقرة في البلاد فالغالب على أهلها أنهم يتمون فينوي الإتمام. هذا بعض التفصيل. والبعض يجمل فيقول ينوي بنية إمامه، إن كان الإمام يقصر قصر، وإن كان الإمام يتم أتم. ويستدل له بأن علي رضي الله عنه أثناء رجوعه من اليمن قال لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم ما نوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، هل القرآن الإفراد هل التمتع، والله أعلم.
بارك الله فيكم. حسين من العراق سأل عن قيادة المرأة للسيارة.
مسألة قيادة المرأة للسيارة تختلف باختلاف الملابسات المحيطة بها. فإذا كانت بلاد آمنة مطمئنة كأرض الحرمين الحمد لله المرأة مكفولة والحمد لله أداء مستلزماتها في البيت فلا يجوز إخراجها لمزاحمة الرجال والاختلاط بهم. أما إذا جئنا إلى بلدة مثلا كالقاهرة مثلا المرأة تحتاج إلى تنقل، فإما أن تركب في سيارة يلتصق بها الرجال من الأمام ومن الخلف، وإما أن تركب مع سائق لسيارة أجنبي لسائق أجنبي لتاكسي، وإما أن تركب سيارتها. فأخف الأضرار في هذه المسائل قد يكون في بعض الحالات أخف الأضرار أن تركب سيارتها بدلا من الالتصاق بالرجال الأجانب في المواصلات العامة والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا علي من الأحواز سأل في الصلاة مفصلة والوضوء مفصلا بإذن الله تعالى، ربما قدمناها بشكل مصور إن شاء الله. أم أحمد من مصر سألت عن الذهب وقالت إنها سمعت رأيا يقول إن في الذهب زكاة لمرة واحدة في العمر.
هذا أشذ قول في الباب، أشذ قول في الباب قول من قال إن الذهب يزكى مرة واحدة في العام ولا مستند له ولا دليل له.
في العمر
أشذ قول هو قول من قال إن الذهب يزكى مرة واحدة في العمر. هناك قولان، إما أنه يزكى سنويا وهذا الذي تشهد له العمومات، وإما أنه لا زكاة في ذهب الحلي حلي الزينة، وهذا قول خمسة من الصحابة. فهذان القولان هما المتألقان في الباب.
نعم. ثم سألت عن مصارف الزكاة، قالت تبرع للمساجد والمستشفيات.
لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المستشفيات ولا في رصف الطرق ولا في القنوات الفضائية ولا في طابع الكتب ولا غير ذلك والله أعلم.
سألت أيضا عن ابنتها المخطوبة والتي ربما استدعت الحاجة أن يتحدث معها خاطبها في التليفون، ما هي الضوابط؟
الضوابط للضرورات، إنها لا زالت امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي وعلى قدر الحاجة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا والله أعلم.
أيضا قطز سأل عن الصابئة وقال هل هم كما في الأديان ويتزوج منهم؟
الصابئة كفار، لأن الصابئة قوم لا دين لهم، فمعنى لا دين لهم أنهم جحدوا آيات الله المنزلة على رسله وجحدوا الرسالات والنبوات، فهم كفار. لا تجوز أو لا يجوز الأكل من ذبائحهم ولا يجوز الزواج منهم والله أعلم.
هل صحيح أن 70 نبيا مدفونون أو
لا نعلم لهذا الكلام أصلا أبدا؟
نعم
لا أعلم له أصلا أبدا. نعم.
المسألة التي طرحها أخونا محمد واتصل لأكثر من مرة ويجادل فيها، يعني
هو لبس عليه الأمر.
شيخنا الله يبارك فيك، يعني هل نقبل أي رواية ترد إلينا؟ يعني في مسألة الإمام موسى بن جعفر، هل نقبل ما يقال أو ما نجده في الكتب دون سند؟
نحن دائما نعتمد الأسانيد.
نعم.
لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا، فقد يختلق كاذب من الكذابين خلوقة وينشرها في الناس ويقسم عليها وهم يصدقونه، والشائعات تنتشر وهذه الطرهات قد تنتشر. لكن ليعلم أننا لا ننكر أبدا المعجزات، لكن من أوتي معجزة لا يستدل بها لنفسه. عندنا عيسى عليه السلام قال في كما ذكر الله في كتابه الكريم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا رسول من رسل الله أمده الله بذلك. داود ألان الله له الحديد. أما أن يأتينا معاصر الآن ويقول أنا أطير في الهواء وأصعد إلى السماء وأقول للشيء كن فيكون، يأخذ خصائص الإلهية. الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويأتي من يقول ما دمتم تقبلون المعجزات اقبلوا هذه الخرافات والطرهات والكفريات، يجعلنا نعبد أشخاصا من دون الله والعياذ بالله. وأي صاحب معجزة من الذين أوتوها لم يستدل بها على فضل نفسه أبدا على الخلق، بل ازداد بها تواضعا لله عز وجل.
إلا بإذن الله كله. نعم. بارك الله فيكم شيخي. فاصل استأذنكم فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق ترد عليه دليل فاسأل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأستأذن إخواني في الكنترول نتوقف قليلا عن استقبال الاتصالات حتى نجيب على أسئلة الرسائل. بارك الله فيكم شيخي. يعني من الأسئلة التي وردت عبر شريط الرسائل، يعني سائل يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال أن تحبط أعمالكم، ما معنى إحباط العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإحباط العمل إذهاب ثوابه، تضييع ثوابه، فإذا حبط العمل ثوابه كله ضاع. نعم
أيضا،
لكن هنا فرق
فضل
بين قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وفي فرق بين إحباط العمل نتيجة رياء مثلا. فإذا رأى الشخص في عمل عمله لله يحبط ثواب هذا العمل، أما المشرك شركا أكبر يحبط كل عمله والعياذ بالله من ذلك.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا سؤال يقول هل تجوز الصلاة في مساجد المبتدعة التي فيها بعض البدع، ولم يفصل ما هي البدع يعني؟
كجواب مجمل أمام السؤال المجمل، الصلاة جائزة مع الكراهة.
نعم.
فإذا فصل في الجواب. والله نعم. أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا أخ يقول إنه جندي في الجيش العراقي، فهل راتبه حلال؟
أنصحك بالاستقالة من هذا الجيش. بارك الله فيك.
أيضا ما حكم لحم الماشية التي تذبح في الأفراح؟
لا بأس بها، حلال، لأنها لم يهل بها لغير الله. نعم.
أيضا سائل يقول ما هي كتب التفسير الموثوق بها؟
منها تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وتفسير الإمام الطبري قبل ذلك وهو إمام المفسرين، ثم بعض التفسيرات التي ينبغي أن تنقى كالقرطبي رحمه الله تعالى، وهناك تفسير ابن أبي حاتم لكنه ليس بمكتمل الآن. والله
بارك الله فيكم. سؤال عن جمع الصلوات في المطر، وأحسب أنه يقصد أكثر من الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يعني أن يجمع كل الصلوات يعني.
لا أظن ذلك.
نعم يعني ربما فصلنا فيها.
إجمال القول السماء ولعله يكون كلاما غريبا. هناك من الأئمة كالأحناف كأبي حنيفة لا يرى الجمع جائزا أبدا إلا في حالة الجمع بين الظهر والعصر في عرفات والمغرب والعشاء في مزدلفة. أبو حنيفة يرى فقط هذه الصورة من صور الجمع هي الجائزة، ولا يرى أي صورة أخرى من صور الجمع.
نعم.
حتى الذي جد به المسير لا يجوز له الجمع عند الأحناف. الإمام مالك يرى كرأي أبي حنيفة، إلا أنه يقول بجواز الجمع إذا جد به المسير يعني في الطريق.
نعم.
أما المسافر النازل الذي وصل إلى مكانه ونزل فيه فلا يجمع عند الإمام مالك. هذا القول رواية عن الإمام أحمد أيضا. الرواية الأخرى عن الإمام الشافعي، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقول الشافعي بجواز الجمع للنازل والذي جد به المسير. أما حديث الجمع في المطر فكسند سنده ضعيف، لكن أخذ العلماء جواز الجمع في المطر من حديث ابن عباس العام، ولعله تقدم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، المغرب والعشاء 7 مع بعض 3 و4، والعصر والظهر مع العصر 8 4 ثم 4، من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر ولا مرض، أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. وهذا يتنزل في اختبارات، في عمليات جراحية، في أعذار، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني سائل أيضا يسأل ويقول هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرم جسده؟
نعم صح الإسناد بذلك من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. نعم والله.
أيضا سائل يقول أرجو توضيح صلاة الاستخارة.
صلاة الاستخارة 2 ركعات، إن شئت أن تجعل الاستخارة بعد 2 ركعات نافلة راتبة أو غير راتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 من غير الفريضة، فعلى ذلك يجوز أن تكون 2 سنة راتبة، سنة الظهر، سنة مغرب، سنة عشاء، سنة غير راتبة، أي 2 الضحى، سنة وضوء، تحية مسجد، أي 2 غير الفريضة، ثم بعد أن تصلي 2 تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، الدعاء المحفوظ. هنا بعض النزاع بين العلماء، هل الدعاء قبل التسليم أو بعده؟ الظاهر من كلمة ثم ليقل ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي استفاد أن الدعاء يكون بعد صلاة الركعتين، والله أعلم، لكن يتفطن. أنه لا يفهم من ظاهر الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أن الاستخارة تكون في كل أمر، ليس هكذا. فكلمة كل لا تستوعب الواجبات ولا المحرمات ولا المكروهات ولا المستحبات، فلا تستخير الله أصوم غدا الاثنين أو لا أصوم، لا تستخير الله أصلح بين الناس أم أترك الإصلاح بين الناس، لا تستخير الله تحج الفرض أو لا تحج، هذه أمور لا استخارة فيها. لا تستخير الله تسرق أو لا تسرق، معلوم أن لا. فهي في المباحات أو إذا توردت المستحبات وكانت في درجة لا أستطيع أن أميز، يعني في فعل مستحب بر الوالدين مع اعتمار مثلا، قد يتكافئاني أحيانا، قد يتكافئاني أحيانا، نعم بر الوالدين في الجملة يقدم على النفس لكن قد يتكافئان أحيانا، أو مثلا صلة رحم مع رعاية أم، أحيانا أمور تتساوى من بعض الجوانب، حينئذ يستخار أيهما يقدم، والله أعلم.
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟
لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان بخيلا شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، والله أعلم.
أيضا سؤال عن النزول للسجود في الصلاة، كيف يكون، على اليدين أم؟
كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد، صدد النزول إلى السجود من القيام، كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف بعض الأفاضل رسالة في النزول بالركبتين، وألف أفاضل آخرون رسالة في النزول باليدين، والأخبار الواردة عن رسول الله مرفوعة كلها لا تثبت، والأقرب ما روي عن عمر بإسناد يكاد يصحح، إسناد يصحح لكن في إشكالية صغيرة في السند، أنه كان ينزل على ركبتيه، وبهذا أخذ جمهور العلماء، فجمهور العلماء أخذوا بالنزول على الركبتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا سائل يقول كنت تاركا للصلاة فيما مضى، فما الحكم فيما ضيعت؟
تعاد تلك الصلوات على رأي جماهير العلماء، وما يشهد لقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا يعني في هذه النقطة تحديدا شيخي، كثيرا نجد أن هناك اختلافا، يعني ما بين من يقول قضاء الفوائد ومن يقول أكثر من النوافل ولا تقضي.
يا سيد سامة،
نعم،
إخواني القائلين بهذا القول الأخير أنك أكثر من النوافل ولا تقضي، في الحقيقة إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحامل لهم على ذلك قراءتهم القليلة المحدودة في هذا الباب، فقد اجتزأ كثير منهم بكلام ابن القيم في زاد المعاد.
نعم،
اجتزأ كثير منهم بكلام ابن القيم والمعاصرين، لكن لو قرأوا مثلا كلاما لابن عبد البر في التمهيد أو في الاستذكار، أو قرأوا كلام الإمام الشافعي، أو قرأوا كلام الإمام أبي حنيفة أو الأحناف، أو قرأوا بعض الروايات عن أحمد، ترى أن الجماهير على أنك تصلي ما فاتك قدر استطاعتك، وهذا رأي جماهير العلماء، والدليل يشهد لهم، أول ما حسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. يعني إذا أمعنت النظر في استدلالهم الذي استدلوا به لا تجد أبدا فيه شاهدا لمدعاهم من ذلك، أن النبي قال، يعني استدلوا على عدم الإعادة بقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، فكان الجواب يا عباد الله هل في قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها هل معناه لا تصلوا ما فاتكم؟ ليس معناه أبدا، بل قد يشهد لمعناه. ثم أن الرسول شغل عن صلاة فصلاها، وليست في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، هناك من شغل عنها، كما شغل الرسول مثلا عن صلاة العصر يوم بني قريظة.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا سؤال عن صحة الرواية من لم يصلي أو من ترك الصلاة فعوقب بخمس عشرة عقوبة.
لا يصح، حديث ضعيف والإسناد لا يثبت.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا سؤال عن كيفية الغسل من الجنابة.
أولا إذا شئت أن تغتسل من الجنابة فدخلت تحت دش ماء أو رميت نفسك في بحر ناويا رفع الجنابة وعمم الماء جسمك، فقد صح غسله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول رجلا ذنوبا من ماء وقال خذه فأفرغه على نفسك. فذا من ناحية الإجزاء والجواز. أما من ناحية الغسل المسنون الذي يثاب عليه فاعله، فعلى الوجه التالي: يغسل عضوه غسلا جيدا ثم يدلك يده في الأرض أو في الحائط أو ما يقوم مقام ذلك الغسل بالصابون غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ الثلاث حفينات يصبها على رأسه ويدلك رأسه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يبدأ بشق الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم يتنحى فيغسل رجليه. والمرأة لا تلزم بنقض الضفائر لإغتسال من الجنابة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أبو عبيدة من العراق سأل: ما الحكم إذا نسي أن يمسح الأذنين أو يغسلهما في الوضوء؟
لا شيء عليه، وضوء صحيح.
نعم.
فحديث الأذنان من الرأس الأكثرون على تضعيفه وإليه أميل، الحديث ضعيف لا يثبت. ثم لو ثبت هذا الحديث الأذنان من الرأس، فالجمهور على أن بعض الرأس يجزئ مسحه، بعض الرأس يجزئ مسحه، على أن الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، والله أعلم.
نعم، يسأل عن حكم الفاتحة في الصلاة.
هناك تفصيل بين الصلاة الجارية والصلاة السرية. إذا كانت صلاة جارية فقد تقدم الكلام وأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه.
نعم.
أما إذا كانت فردية فهي واجبة بل فرض، والله أعلم.
إذا لابد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة. في الصلاة. نعم، لا صلاة بغير فاتحة الكتاب.
المنفرد.
نعم، للمنفرد. لكن إذا كان مؤتما لإمام
سبق أن لا.
نعم.
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال عن الإنترنت، وسؤال مطلق هكذا، يعني هل الإنترنت حلال أم حرام، وما حكم التكسب منه؟
الإنترنت إذا كان يساعد على البر والتقوى أعمال البر فهو حلال، إذا كنت تستعمله في الفسق والفجور والدعارة فهو محرم بلا شك.
نعم. أيضا أخ يقول: أنا سني من العراق ولا يوجد مسجد لأهل السنة بالقرب مني لأصلي فيه الجمعة، فما الحكم في ذلك؟
صلي مع المصلين إذا لم يكونوا مشركين، صلي معهم. نعم. وقد حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه، حاصره الخوارج والثوار المصريون واليمنيون وغيرهم، فسئل عن الصلاة، أتوا قوم فسألوه: يا إمام، يا أمير المؤمنين، أنت إمام محاصر الآن.
نعم.
ويأم القوم إمام من هؤلاء الذين يحاصرونك، إمام بدعة، نصلي معهم؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس، أو كما قال: صلوا معهم، والله أعلم.
نعم، أخونا الذي سأل عن الأربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، ويسأل: هل تصلى ثنتين ثنتين أم تصلى؟
ليس فيها تفصيل، الأمر في ذلك واسع، إن شئت صليت ركعتين ركعتين، وإن شئت صليت أربعا متصلة، فليس في الباب تفصيل، إلا أن هناك حديث أيضا منازع في تحسينه وأرى فيه كلاما: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، والله أعلم.
نعم، بتشهد واحد أم
ليس فيه تفصيل؟
نعم، يعني
لم يرد عن الرسول تفصيل في هذا الباب.
نعم، ربما فصلنا في هذا الأمر فيما بعد، أم تريد أن تفصل الآن شيخي؟
أنا بحثت المسألة، ليس نعم. هناك دليل عن رسول الله، هناك حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
نعم.
زيادة النهار زيادة شاذة في الحديث.
نعم،
بارك الله فيك.
أيضا سؤال من أخ يقول: كنت جنديا في الجيش، استودعني ضابط بعض المال وتصرفت في هذا المال بعد استشهاده، فما الحكم في ذلك؟
رد المال لورثته، رد هذا المال لورثته إن علمت أن له ورثة واستطعت الوصول إليهم، أما إن لم يكن له ورثة فتصدق به عنه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. هو سؤال أخير نختتم به هذه الحلقة، وهو سؤال لم يرد من أحد، وإنما أطرحه يعني أخونا أبو علي، قال وهو يتصل: أنا أحسدكم على أن من يتصل يسبونكم، فهذا في ميزان حسناتكم، ولكن في المقابل يعني هل يجوز لأولئك الذين يريدون الحق ويبحثون عن العلم ويحاولون أن يصلوا إلى هداية أن يفعلوا مثل هذه الأفعال؟
حرام طبعا، سباب المسلم في السوق، هم استهلوا بالحديث سباب المسلم في السوق.
نعم.
وقتاله كفر، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بارك الله فيكم.
وفيكم
في الحديث الآخر: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة.
نعم، يعني ننصح لهم، بارك الله فيكم،
ننصح لهم أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وليكن منهم هذا القول على بال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقبلها قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ومن أقوى الأقوال في تفسيرها: الكلمات الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين، والخبيثون هم مصدر للكلمات الخبيثة، والطيبون هم مصدر لكل كلم طيب، والكلم الطيب مصدره الطيب مصدره الطيبون. فاختر لنفسك ما شئت، أرجو الله أن تكون من الطيبين، وأنا وأنت، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
يعني وأنا أسألك، اتصلت أختي من العراق تسأل وتقول: خصص السؤال إذا كان هذا السب مقصود به العلماء.
هذا جرم أعظم، بارك الله فيك، هذا جرم أعظم. فأنت تعرف أن الجريمة قد يزداد عقابها بحسب القرائن المحتفى بها، بحسب القرائن المحتفى بها. فمثلا ذنب في القاهرة مثلا أو في الرياض، لا، ليس كذنب في مدينة رسول الله، ليس كذنب في مكة البلد الحرام. فيمين بعد صلاة العصر في أي مسجد ليست كاليمين في مسجد رسول الله. فكذلك كما قال أئمتنا وعلماؤنا: لحوم العلماء مسمومة، وهي تطارد من تكلموا فيهم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يعني كان آخر سؤال لك، هي الأخت التي اتصلت من العراق، الأخت فادية، سألت هذا السؤال وأضافت: هل يتقرب بالصلاة على النبي وآل بيته؟ وإذا كان من أساسيات بعض المذاهب أن يتقرب بالسب، فهل هذا صحيح؟
أما التقرب إلى
شتان، يعني
التقرب، نحن الحمد لله، الحمد لله دوما أنصح نفسي وأعمل بذلك وإخواني المسلمين والمسلمات بالصلاة على النبي وآل بيته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا علمنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل ترون يا معشر المسلمين، أشد عدو للخلق كلهم الشيطان، هل كان من أذكار النبي: اللهم لعن إبليس، اللهم لعن إبليس، اللهم لعن إبليس 100 مرة في اليوم أو 200 مرة في اليوم؟ ما ورد هذا، ما نلعن الشيطان بلا شك. فكون شخص يتخذ من آل بيت النبي محمد، من أزواج النبي محمد، من أصحاب النبي محمد مجالا للعن والسب اليومي، ويزعم أنه يتقرب بذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهذا ضلال مبين والعياذ بالله، ضلال مبين، ضلال مبين والعياذ بالله من ذلك الضلال.
بارك الله فيكم، وتقبل الله منكم
ومنكم ومنكم ومنكم.
بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق.